طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذه الحلقة الثانية فيما يتعلق بنفقة العامل. لدينا سؤال من الأخ عماد يقول: على فرض إنه العامل أتى بمصاريف زائدة، بمعنى أنه لا يستحق نفقة الفندق 5 نجوم ولا يستحق نفقة تذكرة في الدرجة الأولى، هذا يستحق درجة سياحية وفندق 3 نجوم، وأتى لنا بفواتير فندق 5 نجوم وتذكرة من الرتبة العليا اللي هي درجة رجال الأعمال مثلا. لأن دور المحاسب أن يعطيه الأجرة التي يستحقها، لا أن يسقط حقه فيما أوجب له الشرع من النفقة. الآن سيقوم المحاسب بالتفتيش عن الفنادق التي كان ينبغي أن ينزل بها وتكلفتها في هذا الوقت، قد تكون هناك مواسم، لا نحسب الشتاء كالصيف في موضوع الرحلات السياحية حيث يكون في الشتاء ركود، لأن هذا الرجل سافر في الصيف من أجل مال التجارة، نحسب له التذاكر والإقامة على تكاليف الشتاء، هذا لا يجوز. ارتفاع في أسعار تذاكر الطيران، ارتفاع في أسعار حجوزات الفنادق، المطاعم، ما إلى ذلك. إذن ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول إن المحاسب مسؤول عن تقدير النفقة الحقيقية التي كان ينبغي أن ينفقها هذا العامل، فيحسب له نفقة التذكرة وهي الدرجة السياحية، ويحسب له الفندق الذي يليق به 3 نجوم مثلا، فيقول له: هذا حقك على الشركة وما زاد ادفعه من جيبك، فلا تتدسم على أموال الشركة ولا تشم الهواء على حساب الشركة ولا تترفه على حساب الشركة، هذه شركات أموال غايتها الربح وليست خدمة العامل والترفيه عليه، لك بالمعروف باعتبار حالك ولك بالمعروف باعتبار مال التجارة، فلا نريد أن يستهلك مال التجارة في نفقات شخصية للعامل. وأظن أننا هنا أمام حوكمة في علاقة العامل مع رب المال والنفقات التي يستحقها على المال. الآن ممكن العامل عين أجيرا مدير فرع، الأجير صحيح له أجرته، لكن إن سافر فهناك عرف بأنه يستحق نفقات معينة. إذن نحن هنا جارون على العرف بين التجار، جارون على الأعراف الحقيقية التي هي ممارسة تجارية واقتصادية، لكن لو فشى تغول الأجراء والمديرين على الشركات فإن هذا العرف يعد عرفا فاسدا، هو تسلط من المديرين على أموال الشركات واستحواذ على أموال الشركات. أعود للتلخيص: الشروط: إن سافر للتجارة ما لم يبني بزوجه، هذا شرط ثالث، واحتمل المال، هذا شرط رابع. تمام. الآن هذا شروط في ليستحق النفقة. طيب، على فرض أنه استحق نفقة، يعني انتهينا، هذه الشروط ليستحق. تمام. الآن بعد أن استحق، ما هو المعيار الذي يعطى له من مال القراض ذهابا وإيابا بالمعروف؟ أن يكون ذلك بما يعرف، بما يناسب حاله. فإذا اعتبرت شروط استحقاق النفقة ابتداء فهي الأربعة ابتداء، يعني أبدأ بحساب النفقة، حتى أبدأ بحساب النفقة: سافر للتجارة، لم يبني بزوجة، احتمل المال، هذه لأبدأ. فإذا وجدت خللا في واحد منها لا أبدأ بالحساب. طب على فرض أنها تحققت شروط استحقاق النفقة الآن أعطاني المعيار في الشرط الخامس على اعتباري أنه شرط خامس ذهابا وإيابا بالمعروف، وعندئذ تكون الشروط خمسة. الشرط الخامس بعد ثبوت حق النفقة جعل معيارا. الشروط الأربعة الأولى هي ابتداء ليستحق، فإذا اختل واحد منها ابتداء لا يستحق. طيب على فرض أنها تحققت واستحق، فعندئذ نحسب له على اعتبار المعروف، وهو ما سميناه بالشرط الخامس. ما سميناه بليه؟ بالشرط الخامس، بالمعروف أي بما يناسب حاله، بما يناسب حاله. وضربنا أمثلة على ذلك، ونجعل هذا الأمر من باب حاكمية الشركات في موضوع العلاقة بين رأس المال والمدير، والمدير مطلع على تفاصيل الشركة، وتعاني المصارف المركزية من تغول المدير على الشركة، وبالتالي تريد أن تضع معايير وحاكمية في هذا الأمر. يعني ممكن المدير إذا رأى الأسهم مقبلة على أرباح فإنه ينصح أصدقائه بالشراء، لأنني أنا أعلم ما داخل هذه الشركة، وربما أشتري، أقول لزوجتي اشتري حتى أكون أنا بعيدا عن الشبهة، فيقولون الرجل يستربح. وبالتالي هناك قنوات يستطيع المدير أن يعني يحقق مكاسب من خلال الموقع، من خلال الموقع بوصفه مديرا مطلعا على دفاتر الشركة في دقائقها وتفصيلها وحساباتها ومشاريعها وحقيقة الأمر، فيحقق ربحا بناء على أنه يمتلك معلومة حقيقية من خلال الدفاتر والأوراق والواقع والمركز المالي. بينما الذين يشترون بناء على الشاشات في الأسواق المالية فهؤلاء لا يدرون، هؤلاء لا يدرون ما هو حقيقة هذا الأمر، وهناك حالة انفصال تامة بين السهم الذي يباع في السوق المالي وبين المركز الحقيقي للشركة. أكدنا على هذا كثيرا. ثم قال: لا لأهل وكحج من القرب كغزو ورباطة وصلة رحم، والمراد بالأهل الزوجة لا الأقارب، إلا أن يكون قصد بسفره لهم صلة الرحم فلا نفقة له، وهو داخل تحت الكافي في قولنا وكحج. لاحظ الأهل حاجة، وطبعا الأهل هنا يقصد بها المدخول بها، أو ذهب إلى أهل لم يبني بها ثم بنى. أما إذا كان لم يبني بها ولم يسافر يعني من أجل البناء ولم يبني، لم يحصل البناء، فاعتبر هذا مما لا يدخل في القربة، هذا حاجة طبيعية، هذه غريزة طبيعية، أنت تسافر لغريزة الطبيعة. قال: أو قربة، يعني إذا سافر ليحج ويتاجر من مال القراض، يعني قال نحن في موسم الحج نريد أن نستثمر فرصة الحج ونوقع بعض العقود ونصرف بعض السلع، فأنا أريد أن أذهب فأحج وأخذ من مال التجارة. نقول له: أنت صرفت الأمر لله تعالى، فابقى على نيتك لله تعالى، فلا تذهب وتتعبد هناك على حساب مال القراض، فأنت مسافر لقربة لوجه الله تعالى، فأنفق من جيبك في هذه القربة. يعني أنت مسافر لوجه الله تعالى من أجل الحج والعمرة على حساب مال القراض، فكيف خلطت يعني هذا الأمر وهو أمر لا يقبل هذا الخلط، فأنت تستغل المال التجاري لأجل القربات والتعبد، أنت تستغل ربما التدين، إذن أنتم لا تريدونني أن أحج؟ نقول لك: يا أخي حج، لكن حج من غير مال القراض، من الذي يمنعك؟ لماذا تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بمال غيرك؟ مال القراض هو مال رب المال، أنت تريد أن تحج على أكتاف الآخرين، أي عبادة هذه؟ يعني أنت عندما تقوم بدعايات تلاوات آيات خاشعة ولله على الناس حج البيت، وبعد ذلك تفاجأ بأن هذه دعاية لمكتب حج وعمرة، وما إلى ذلك. إذا لاحظتم الأسماء الدينية لاستدرار عواطف المجتمع من أجل تحقيق ربح، أن يأتي لك بحديث وإذا بهذا الحديث يتحول إلى دعاية لشركة، أن يأتي لك بآية وإذا بها دعاية لشركة، التسميات المزكاة، المقاولات الإسلامية، الحديد يبقى حديدا سواء كانت مقاولات إسلامية أو غير إسلامية، والإسمنت يبقى هو هو. ولذلك هذا الملحظ هنا نريد أن نحيي مثل هذا الملحظ. قال لك إذا سافرت لقربة فأنت وما نويته بينك وبين ربك، ومال التجارة لا يقحم في هذا، مال التجارة يجب أن يبقى محميا، أن لا تصبح عابدا وزاهدا وباكيا من وأنت تنفق مال غيرك على نفسك، فعليك أن تفرق بين ما هو مال للغير لا يجوز اتخاذه قربة لك من جيوب الآخرين. إذن قال أو كحج، رمز إلى كل القرب، رمز إلى كل القرب، يعني لما قال هنا وهو داخل تحت الكاف، إيه هو اللي هو داخل تحت الكاف؟ لوصلة الأرحام لزيارة والديه، لزيارة عمته، هو مسافر لزيارة العمة قربة، فقال هنا بالأهل الزوجة لا، إلا أن يكون قصد بسفره لهم اللي هو الأقارب صلة الرحم، فهذه قربة. طيب، فإذا أنا ذهبت مثلا إلى مكة لأداء العمرة والإجار بمال القراض، نقول له لا تأخذ هذه النفقة في السفر للعمرة ولا للحج. طيب، نويت زيارة رحمي على حساب مال القراض، ليس كذلك. طيب، أنا مسافر إلى دبي لأجل التجارة وهناك لي أقارب فزرتهم، فلم يكن زيارة الأقارب التعبدية صلة الرحم هي المقصد من الزيارة، إنما جاءت في ثانية من الثواني بعد الأساس وهي رحلة القراض، فزرتهم الاستئناس بهم والاطلاع على أحوالهم، إذن هناك قصد زيارة الأقارب من الأعمام والرحم والتعبد، نقول لك طالما أنك متعبد فأخرج المال من جيبك ولا تخرجه من مال التجارة إذا تعبدت، أنت رجل صالح، فإذا عليك أن تأكل حلالا وطيبا. هذا المعيار لحرمان استغلال العاطفة الدينية تجاريا، حرمان استغلال العواطف الدينية. أنا بنك إسلامي، أنا الشركة الإسلامية، أنا أقوم بدعاية، يعني في دعايات تخشع لها، يأتون بقارئ وتخشع وتظن أنها قراءة قرآن، بعد ذلك وإذا بها دعاية سجاد للمساجد بصوت الحرم. ومن هنا الفصل بين ما هو عمل تجاري لا تدخل فيه العواطف الدينية، لا تتمظهر بالعواطف الدينية، يعني تريد أن يأتي إليك الزبون ثم بعد ذلك وأنت تفتح البضاعة تذكر الله تعالى وتصلي على نبيه، أنت تستدر عاطفة الزبون وتقول له أنا رجل تقي صالح، هنا عندي أنا الصلاح والتقوى والإيمان، وعليك أن تتعامل معي لأنني أنا صادق، لأنني أنا تقي، أنا أصلي، أنا كذا. افصل هذا، هذا لا تدخله هنا. نحن نتكلم في موضوع إنه الدعاية الملتبسة بالدين، الدعاية التجارية الملتبسة بالدين، هذا الذي نتحدث عنه. أما أنت على طبيعتك وديانتك وفطرتك دخل عليك الزبون وأنت تصلي الضحى في دكانك، هذا لا نتكلم عليه، لا نتحدث عن هذا. نحن نتكلم عن استغلال العاطفة الدينية لجر أرباح، لتحميل نفقات على الغير، للتكسب المالي، هذا الذي نتحدث عنه، هذا الذي نتحدث عنه. لذلك إذا قصد زيارة الرحم فهذه قربة لا يحق له أن يأخذ من مال القراض. إذا قصد التجارة وخدمة مال القراض ثم ذهب يعني يريد أن يأنس بقرابه ويتسلى عندهم ويعني يتعرف إليهم ويقضي شيئا من الوقت فهذا لسنا نتكلمه، هذا يستحق له النفقة. طيب، ولئن سافر لقربة كحج، وهذا محترز الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ التجارة. هذا هو الشرط الثاني، التجارة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا في الحج. نحن لا نقول إنه إن نية الحج والتعبد موجودة ونية التجارة موجودة. نحن لسنا نتكلم عن شخص يريد أن يتجر في ماله، نحن نتكلم عن شخص يريد أن يحج على حساب الغير وأن يأخذ نفقة حساب من الغير، ليس يريد أن يذهب هناك ويحقق ربح لتجارة، إنما نريد أن نتحدث عن النفقة، نفقة السفر للحج. وهنا نميز أنه سافر بقصد التجارة فربحه حلال وهذا لا يضر قصد الحج، هذا معنى الآية الكريمة. أنك إذا سافرت إلى الحج ونويت الحج لله عز وجل وهناك يعني تتجر، هذا صحيح، هذا هو معنى الآية الكريمة. لكن ليس من معنى الآية الكريمة اذهب لتحج من نفقات غيرك. إذن هنا التفريق الذي ينبغي أن يكون. قال وإنما لم يكن له الإنفاق في هذا لأنه لله تعالى. الأذكار لا تقع إلا لله، أنت تستخدم الأذكار لتحقيق ربح تجاري. أنتم لابد أن تأتوا إلى البنوك الإسلامية لأنكم هنا تنجون من النار. طيب لا يوجد خدمات يا أخي، أنتم متأخرون في تقديم الخدمات للمعاملين للمتعاملين، ما زلنا نقف طوابير مثلا، كنا آخر يعني الناس الذين رتبوا موضوع الأرقام وكذا كان من البنوك الإسلامية، بينما كانت البنوك التجارية متقدمة في خدمة الزبائن وتعاملات الزبائن. إذا قال هذا في قوله وإنما لم يكن له الإنفاق في هذا لأنه لله تعالى، وما كان لله لا يشرك معه غيره، لا يشرك معه غيره. إذا لما قال ولا إن سافر لقربة كحج، وهذا محترز الشرط الثاني، الشرط الثاني هو التجارة. قال وفهم من قوله، وفهم من قوله ما لم يبني بزوجة ومن قوله لا لأهل، أنه لو سافر للتجارة بزوجته أن له النفقة على نفسه فقط في سفره ذهابا وإيابا. تحدثنا على أنه سافر لزوجة مدخول بها، إذن السفر للزوجة المدخول بها، سافر وبنى ودخل، إذن هذا لا نفقة له. طيب ماذا لو أنه يريد أن يذهب لتجارة في بلد مثل دبي مثلا، باريس، والآن يريد أن يسافر للتجارة، احتمل مال التجارة، تحققت الشروط، قال أريد أن أخذ معي زوجتي، قلنا له خذها، زوجته المدخول بها، لكن النفقة لك أنت فقط، زوجتك نفقتها من جيبك الخاص. نحن في هذا الحال عندما تسافر معك الزوجة ذهابا وإيابا، عندئذ في الذهاب وفي الإياب لك النفقة، لك النفقة، لماذا؟ زوجتك مسافرة وأنت مسافر، لكن لما ذهبت إلى الزوجة المدخول بها هناك أنت حاضر، فكل مكان لك فيه زوجة أنت حاضر، لكنك عندما ذهبت إلى باريس واستعطت زوجتك معك أنت هناك مسافر وزوجتك مسافرة، إذن أنتما لستما حاضرين، أنتما مسافران، لكنك في بلد فيه زوجة أنت لا تعتبر مسافرا. يعني إذا رجل سافر ولو مرورا ببلد الزوجة ودخل بيته هناك انقطعت رخص السفر وعليه أن يتم صلاته وأن يصوم وتسقط الرخص جميعا. إذن في موضوع الحضور هناك عندما يصبح حاضرا لا يكون له شيء من نفقة مال القراض طالما أن الزوجة هناك موجودة في البلد الذي سافر إليه وهي مدخول بها، وهي مدخول بها، أو لم يكن مدخولا بها ثم دخل بها هناك، فعندئذ يكون حاضرا. طيب الآن إذا سافر ومعه زوجته فله نفقة الذهاب والإياب، وليس لزوجته شيء من ذلك، ليس لزوجته شيء من ذلك. طيب أثناء الإقامة في باريس زوجته أصبحت حاضرة وهو أصبح حاضرا، فهل يعتبر هذا انقطاع للسفر وهو حاضر وعليه لا يستحق النفقات؟ لاحظوا ما سيقوله الآن، أنه لا لأهل، قال أنه لو سافر للتجارة بزوجته أن له النفقة أي على نفسه في سفره ذهابا وإيابا، وأما في إقامته معها، هاي الزوجة التي سافرت معه ليست الزوجة المقيمة والحاضرة في بلد السفر، هي زوجة سافرت معه، هذا المثال الذي ذكرته أنها تسافر معه، هي من عمان هو من عمان، فسافرت معه إلى باريس، الآن الذهاب والإياب لا خلاف أن له النفقة. طيب لما صار حاضرا في باريس ومعه الزوجة، هل سنعتبر هذا كما لو كان حاضرا في عمان؟ قال لك وأما في إقامته معها في بلد التجارة فهل له النفقة بناء على أن دوامه معها ليس كالابتداء؟ يعني دوامه أي دوام التزويج، يعني دوامه أي دوام التزويج، ليس كالابتداء أي كابتداء التزويج. يعني إذا ذهب وتزوج من باريس سقطت نفقة الإقامة، انتهينا. طيب هل لما أخذ زوجته من عمان وسافر بها قلنا له نفقة السفر، فلما حضر في باريس مع زوجته التي سافرت معه من عمان، هو دوام الزواج وليس ابتداء الزواج. إذن زوجته التي سافرت معه من عمان هو دوام للزواج، فهل نقول الدوام كالابتداء؟ إذا قلنا الدوام كالابتداء سقطت نفقته أثناء الإقامة في باريس، لأنه كمن ابتدأ التزوج، كمن دخل بالزوجة. طيب فإن قلنا إن الدوام ليس كالابتداء، إذن نقول له نفقة إقامته في باريس. أما زوجته من أول ما تخرج من عمان حتى تعود إلى عمان فليس له أن ينفق عليها قرشا واحدا من مال القراض، هذا أمر لا جدال فيه، إنما بحثنا في نفقة العامل الذي سافرت معه زوجته من عمان إلى باريس ذهابا وإيابا لم نختلف، له النفقة بالمعروف. أثناء حضوره كونه معه الزوجة، هل اعتبرناه حاضرا كما لو كان حاضرا في عمان؟ وعندئذ لا نفقة له هناك. طيب أو نعتبر دوام هذا الزواج ليس كمن ابتدأ الزواج وبالتالي يحق له النفقة، يعني الدوام ليس كالابتداء، هذه قاعدة يتكلم فيها الفقهاء. يعني مثلا من مات زوجها وهي متلبسة بالزينة والحلي فيجب أن تنزع الزينة فورا، هنا الدوام كالابتداء، يعني لا تقول والله طب أنا لما لبست هذا الحلي لم يكن زوجي ميتا فلماذا أنزعه الآن، فأنا لبسته بوجه مشروع، نقول لها هنا الدوام كالابتداء، هنا الدوام كالابتداء، وبالتالي عليك أن تنزعي هذه الحلي. طيب مثال الدوام ليس كالابتداء، رجل له زوجة فارسية وقال والله لا أتزوج فارسية، وعنده زوجة فارسية موجودة تحته، ولكن قال هذا الكلام بعد أن تزوجها ويعني صارت له زوجة، فلو قلنا إن الدوام كالابتداء فتطلق عليه الزوجة الفارسية لأنه كما لو ابتدأها، فنقول من ابتدأ زوجة فإذا ابتدأ زواج بفارسية فعندها تطلق عليه، فعندئذ تطلق عليه لأنه ابتدأ. لكن الزوجة الفارسية الأولى التي تزوجها قبل هذا الكلام لا تطلق عليه، لأن الدوام ليس كالابتداء. فهنا يريد أن يقول إن دوام الزوجية لهذا الزوج مع زوجته في باريس ليس كابتداء التزويج، وبناء عليه له أن يأخذ نفقة من مال القراب، ليس كالابتداء أم لا، بمنزلة ما لو بنى بها في هذا البلد. إذن لو بنى بها في هذا البلد هذا ابتداء، بناء على أن الدوام كالابتداء. طب وظاهر كلامهم الأول ما هو المعتمد؟ له النفقة في باريس، له النفقة، هذا هو المعتمد. إذن بناء على ماذا؟ ليس الدوام كالابتداء. إذن لاحظوا كيف تطبق القاعدة، ليس الدوام كالابتداء لا يعني أننا نأتي إلى قاعدة فقهية ونستنبط منها أحكاما. لماذا؟ لأن هذه القواعد قد تكون هناك قاعدة أخرى هي الأليق بالتطبيق، قد تكون هذه القاعدة تنطبق في حالة دون حالة، وهذا يعني خطورة الاستدلال بالقواعد، خطورة الاستدلال بالقواعد. وبالتالي إنه هذه قاعدة انظروا طب أخرجنا عليها فروعا مختلفة، مرة اعتبرنا الدوام كالابتداء ومرة اعتبرنا الدوام ليس كالابتداء، فنحن طبقنا قاعدتين مختلفتين. من الذي يطبق القاعدة؟ الفقيه، لكنه عندما يبحث في وجوه أخرى واعتبارات أخرى، ولا يكتفي بالنظر من زاوية هذه القاعدة فقط، وهو ما يحدث اليوم. يعني ما يحدث اليوم تستخدم القواعد كقطع غيار، كقطع غيار. وأنا أتكلم هنا عن مثال على ما يستخدم كقطع غيار في موضوع ليس الدوام كالابتداء. مثلا أحدهم قال لي إن الزوجة إذا أسلمت وكان زوجها كافرا فتبقى مع زوجها، لأنه ليس الدوام كالابتداء، فالابتداء حرام ولكن ليس الدوام كالابتداء، إذن يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى مع زوجها الكافر وينجب منها الأولاد بناء على هذه القاعدة، مع أن الذين قالوا إن الدوام كالابتداء والذين قالوا ليس الدوام كالابتداء لم يقل أحد منهم بمثل هذا. قلت له إذن من أحدث أثناء الصلاة ليس الدوام كالابتداء فيتم صلاته. قال لا هذه تختلف. قلت بما تختلف؟ بما تختلف؟ إذن هناك خطورة في استخدام القواعد. القواعد هي أدوات، القواعد كيف تستعمل، هذا هو البحث، ليس الكلام في خطأ القاعدة. يعني الرجل الذي قال إنه يجوز للمسلمة أن تبقى مع زوجها الكافر بهذه الحالة كما يحدث في أوروبا استخدم قاعدة، نحن لا نناقش في القاعدة، القاعدة صحيحة ونحن طبقناها هنا مرة وطبقناها هنا مرات، إنما نحن لماذا استخدمت هذه القاعدة وكيف تستخدم القواعد وكيف تستخدم الأصول. الأصل براءة الذمة، الشريعة تراعي المصالح، سد الذرائع، هناك استعمال لألفاظ أصولية لخدمة رؤى وأفكار شخصية، بمعنى أنه عندما يستخدم الأصل لا يبين لنا لماذا استخدمت هنا أصل سد الذريعة، لماذا لم تستخدم أصل رعاية المصلحة. طيب أنت هنا قدرت مصلحة مقصودة لكن أنا عندي نصوص تخالف هذا الذي ذهبت إليه، ما علاقة المصلحة بالنص؟ وبالتالي الحالة الاجتزائية، الحالة الانشطارية، الاستدلال بحديث وترك بقية الأحاديث، الاستدلال بأصل وترك بقية الأصول، الاستدلال بقاعدة وهجر بقية القواعد. هنا طبق القاعدة وهنا ناقشت عندما قال وهل الدوام كالابتداء، يعني ربما يقول أحدهم القواعد الفقهية يجب أن تكون جازمة، وهل هنا ليست جازمة؟ نقول هذا تعبير، هما قاعدتان لكنه ذكرهما في عبارة واحدة. القاعدة الأولى الدوام كالابتداء، القاعدة الثانية الدوام ليس كالابتداء، هاتان قاعدتان. لكننا عندما نريد أن نختصر في لغتنا الفقهية دخلت الهليات على القواعد، ليس لنقول لك إن هذه القاعدة قضية كلية غير جازمة بل هي محل شك، لا هي جازمة، لكننا عبرنا بهل لنشير إلى أن في المسألة قاعدتين، لنشير إلى أن في المسألة قاعدتين. فهذه لغة اختصار، هذه لغة اختصار. إذن في قوله هنا وظاهر كلامهم الأول أي المعتمد أنه له حق النفقة في حالة اصطحابه زوجته، والنفقة له هو. طبيعة الحال هو له حق بغرفة مفردة، لأن المحاسب سيقول له أنت يعني مع زوجتك أخذت غرفة واحدة، المفردة أقل إذا كانت زوجية، الزيادة على الغرفة المفردة ستخصم من حسابك وجيبك الخاص، هذه من جيبك. يعني الغرفة المفردة لواحد بمئة، لاثنين بمئة وخمسين، تتحمل من جيبك الخاص هذا المبلغ وهو الخمسون، والشركة تتحمل المئة. هذه هي الحاكمية، حاكمية الشركات في مواجهة المستغلين للأموال. عندما تكون عندك شركة قراض واسعة بآلاف من أرباب الأموال، بآلاف من أرباب الأموال، ما حد راح يأتي للعامل ويقول له ماذا فعلت، لأنه هو المسؤول الكبير في المؤسسة، هو الذي يعين، هو الذي يعزل. لما نضع هذا المعيار بين يدي المحاسب نقول له إذا تسترت على الخمسين التي زادت فعندئذ ستفقد عضويتك في هيئات المحاسبة وستطرد ولو بخمسين درهما، لأن هذا تواطؤ. إذن عندما تمسك القيود المحاسبية بشكل دقيق ويلتزم بها كل من العامل والمدير والمحاسب، عندئذ نكون قد يعني صنعنا حاكمية، ونستند في هذا إلى ورع وتقوى العامل وتقوى أيضا الأجير. نحن لا نستند فقط إلى العقوبات والزواجر وإلى القيود المحاسبية، نحن أيضا معولون على صدق وأمانة العامل، لأن الأصل في العامل الذي سلمه ربه المال أنه هذا العامل أمين. طيب، في قوله والفرق بينهما أن الرجوع في القربة قربة ولا كذلك الرجوع عند الأهل. طيب، إذن ثم في قوله وظاهر كلامهم الأول ثم إن كل من سافر لقربة لا نفقة له في رجوعه ببلد لا قربة به. يعني الأردن ما فيها اللي هي المسجد المدينة أو مسجد مكة، أو واحد لا يوجد له أرحام في ذلك البلد. رجوع من سافر إلى بلد، من سافر إلى بلد فسفره قربة وعودته قربة إذا كان لأجل القربة. يعني في السفر للقرب لك في ذهابك وعودتك أيضا الأجر والثواب، فالعودة من القربة كالذهاب لها في ثبوت الأجر، بخلاف من سافر لزوجته فله النفقة في رجوعه لبلد ليس به أهل. يعني سيقول لك في هذه الحالة الرجل الذي سافر لأهله وقضى حاجته من التجارة ولم نعطه شيئا من النفقة، فكان له سفر ثاني، سفر ثاني على بلد، هذا البلد الذي رجع إليه له مصلحة في القراض، فعندئذ نحسب له. يعني زوجته مثلا في البلد ألف فسافر للبلد ألف ثم يسافر من أجل القراض للبلد باء ثم يعود إلى بلد اللي هو حاضر فيه، سفره من ألف إلى باء ليس فيه زوجة فنعطيه النفقة، فنعطيه النفقة. إذن قولنا وأنفق منه في إشارة إلى أن النفقة تكون في مال القراض لا في ذمة رب المال. يعني أنفق من مال القراض، أنفق من مال القراض، فيه إشارة. النقطة التي تحدثنا فيها سابقا أنه في حال ذهب إلى بلد للتجارة من أجل مال القراض وفيه الزوجة قلنا له في الذهاب ليس له. طيب، طب عندما رجع له، رجع له لبلد ليس فيه، يعني نلاحظ موضوع الذهاب والعودة للحاجات الطبيعية له ليست له. فإذا انتقل من البلد ألف الذي فيه الزوجة إلى بلد باء الذي ليس فيه الزوجة وكلاهما للتجارة وكلاهما هو مسافر، فنقول له عندئذ لك النفقة. يعني رحلته عمان دبي باريس، من عمان إلى دبي رحلة من أجل مال القراض، ومن دبي إلى باريس رحلة من أجل القراض، ومن باريس عودة إلى عمان من أجل القراض، كل الرحلات من أجل القراض. لكن رحلته إلى بلد فيه زوجة هي دبي، زوجته في دبي، لا نحسب قيمة التذكرة من جيبه. طيب، من دبي إلى باريس تحسب له التذكرة والنفقة، من باريس عودة إلى عمان تحسب له النفقة، وهذه الحلقة كلها في مال التجارة. يعني هو يسافر حتى إلى دبي في المكان الذي فيه الزوجة من أجل مال التجارة، لأن من الطبيعة أن الرجل هذا يريد أن يذهب إلى بيته، يريد أن له بيت في دبي يحتاج إلى الذهاب به، فربما يخترع حاجة ويقول لك أنا أريد أن أذهب إلى دبي من أجل مال التجارة. نقول له عندما تذهب إلى دبي من أجل مال التجارة هناك لك فيه زوجة، نحن أمام وصف منضبط، لك زوجة، لا يوجد لك نفقات في الذهاب إلى البلد الذي فيه تلك الزوجة. طيب، انتقالك من دبي إلى باريس نعم تحسب النفقات، من الذي يدقق ذلك؟ محاسب القراض. طيب، مما يقتضي أن العامل لابد أن يفصح للشركة التي هو فيها العامل عن وضعه الأسري، أنني أنا لي زوجة في دبي، حتى يتمكن المحاسب من إجراء المحاسبة. أما بعد 20 سنة من الذهاب إلى دبي بمال القراض، بعد 20 سنة كل ما لي هذه السفرات إلى دبي ونفقات، هو له زوجة، طب تعال أنت لك زوجة، قال لا أنا كنت أذهب إلى مال القراض، هناك لنا تجارة في مال القراض مصلحة. إذن المكان الذي يسافر له وفيه الزوجة المدخول بها، أو يسافر إلى مكان يريد أن يعني يبني به بزوجة، نقول هناك وثيقة للسفر، يوقع هذا العامل ويزود المحاسب بنوع من الشفافية، أن هذا البلد الذي أسافر فيه ليس لي فيه زوجة ولا أريد أن أبني فيه بزوجة، أنني فيه أقارب أقصد أتمال التجارة ولا أقصد موضوع للقربة. أظن عندما يوقع ويعني يكون هناك وازع ديني نصبح أمام شفافية في موضوع المعاملات الإسلامية. إذن في قوله هنا عندما يتكلم عن موضوع النفقة، نفقة مال القراض، يقول وأنفق منه، في إشارة إلى أن النفقة تكون في مال القراض لا في ذمة رب المال، لا يقول له رب المال سافر وسجل علي أنا، لا، حتى لو ضاع المال لم يكن له شيء على ربه. يعني افترضنا أنه تلف المال فجاء العامل على رب المال وقال له أنا أريد نفقاتي، نقول له لا، كان ينبغي أن تنفق من المال نفسه، نحن نريد أن نعرف مركزنا المالي، أن تسجل ديون خارج شركة القراض على رب المال، نحن لا نريد ذلك، نحن نريد هذه الشركة أن تظهر لنا يوميا بحسابات وشفافية ونقف على المركز المالي لها، لا أن تسجل ديون السفر التي لمصلحة القراض المشترك بين العامل ورب المال على حساب رب المال. لذلك هنا قال لك لابد أن يكون من المال، لابد أن يكون النفقة أو أن تكون النفقة من مال القراض. قال حتى لو ضاع المال لم يكن له على ربه شيء، يعني إذا كنت تسجل على رب المال لن تأخذ شيئا إذا ضاع المال، وبالتالي إن اضمن حقك فسجل نفقاتك على شركات القراض. طيب، حتى لو ضاع المال لم يكن له على ربه شيء، وهو معنى قول الشيخ وهو خليل في المال، قول الشيخ وهو خليل في المال فلا إهمال. ما معنى ذلك؟ عندما قال في المال إنما يعني ذلك أنك لا تسجل على رب المال نفقات على شكل ديون. طيب ما معنى قوله فلا إهمال؟ بناء على أن إعمال الكلام أولى من إهماله، أنه لا يجوز أن يكون في كلام العقلاء هذر وحشو. فلما قال لك في المال ربما أحدهم يقول ما حاجتنا إلى هذا القيد، هذا القيد لا لزوم له وبالتالي يعني لا معنى له. يريد أن يبين الشارع هنا أنه لا إهمال لكلام المصنف خليل بقوله في المال، أي يقصد بذلك لا يجوز أن يسجل دينا على رب المال، هذا بناء على الإعمال. أما لو قال لك إنما قصد بهذا العادة أنكم تسجلون على مال القراض أو تأخذون من مال القراض، أما لو سجلتم على رب المال فهذا لا ينفيه خليل. إذن إذا قلت هذا لا ينفيه خليل وهذا يجوز، إذن أنت أهملت قوله في المال. إذن هذا معنى الإعمال والإهمال. إذن معنى قوله فلا إهمال أي إذا كان في ذمة رب المال لا يجوز، هذا معنى إعمال قول خليل في المال فلا إهمال. ثم إذا أنفق العامل على نفسه من غيره فله الرجوع بما أنفقه، يعني إذا وضع من جيبه له أن يرجع بالفواتير على شركة القراض، وستأتي الإشارة إلى ذلك. قال واستخدم العامل أي اتخذ له خادما يخدمه بأجرة من المال، أي مال القراض، إن تأهل للإخدام. هذا بيان للإنفاق بالمعروف، فمن كان أهلا للإخدام من كبار التجار وهو عامل فإن له أن يتخذ له خادما يخدمه بأجرة من مال القراض، أي كان أهلا لذلك بالشروط المتقدمة، وهي إن سافر لتنمية المال ولم يبني بزوجة واحتمل المال الإنفاق منه. إذن من حق العامل الذي مثله يخدم أن يعين له من يخدمه في حالة حاجته لهذا الإخدام. يعني موضوع تعيين أجير لخدمة العامل في إعداد الشاي والقهوة وما إلى ذلك، هناك رؤوس أموال تحتمل ذلك، هناك رؤوس أموال لا تحتمل ذلك. يعني رؤوس أموال بسيطة، يعني إذا عين هناك من يخدم عندئذ يعني سيكون هذا التهاما لرأس المال، فيمكن أن يعين العامل قريبه من باب التنفيع والوظائف، وبالتالي هناك معايير وشروط يجب أن ينتبه إلى مثل هذه المعايير وإلى مثل هذه الشروط أن تطبق. قال واكتسى منه، وهو ما يزيد على النفقة الحاجة للطعام والشراب والركوب، إن طال زمن سفره ولو لم يكن بعيدا، بعيد يعني السفر الذي تقصر به الصلاة أو كان سفرا قريبا لا تقصر به الصلاة، والطول بالعرف يعني ليس إذا كان في المدينة له ذلك، وإنما يعني إذا خرج إلى خارج المدينة فله من النفقة ما يكتسي به. قال وهو ما يمتهن به ما عليه من الثياب، أي مع الشروط السابقة. إذن يؤكد دائما كلما أقول لك يحق له النفقة انتبه إلى بقيات الشروط السابقة من احتمال المال وسافر والتجارة والمعروف وما إلى ذلك. ما يمتهن عليه من، وهي تسمى البذل، أي ما يبتذل من الثياب. فالآن يريد أن يقول لك إن العامل إذا طال سفره واحتاج إلى ثياب فإن ثيابه تكون على مال القراض، لأن ثيابه التي ذهب بها ربما أصابها شيء من الامتهان وهذه لم يعد يعني أو لم تعد صالحة له في اللباس. الآن لاحظوا أنه قال واكتسى إن طال، هنا شروط ثانوية، يعني إذا أردت أن تتكلم في موضوع الكسوة فتتكلم بطول السفر. إذن عندي هنا شرط زائد وهو طول السفر خاص بالكسوة، أما بنفقة الطعام والشراب والركوب والإقامة وفي الفندق وما إلى ذلك، فهذه لا يشترط فيها طول السفر، إنما طول السفر أين اشترط؟ هنا في موضوع الكسوة. الآن سيتكلم عن حالة الثانية، وهي أنه إذا افترضنا أن له الحق في السفر وأراد أن يسافر للتجارة إلى باريس، لكن له عمل خاص تجاري في باريس وله عمل من أجل القراض، فسفره سفر واحد لكن لمصلحتين، لمصلحة تجارية خاصة له بوصفه عاملا لنفسه، أو بوصفه له تجارة خاصة، وأيضا له وصف آخر في العمل التجاري الذي ذهب إليه من باريس من أجل مصلحة شركات القراض. فكيف نوزع النفقة التي سافر فيها العامل لأجل مصلحته التجارية الخاصة به، وأيضا لأجل مصلحة تجارية خاصة بمال القراض؟ هذا الذي سيبينه. قال: ووزع ما ينفقه إن خرج العامل لحاجة أخرى غير الأهل والقربة. إذن هنا يؤكد على الشروط السابقة، إنه العامل الآن لم يسافر إلى زوجة أو قربة، بل سافر لمصلحة تجارية له، فإذا كان ما ينفقه على نفسه في عمل القراض 100 دخل بالتقدير، وما ينفقه في ذهابه للحاجة 100 فأنفق 100، وزعت على القراض والحاجة مناصفة. ولو كان ما ينفقه في القراض 100 وفي الحاجة 50 فأنفق 100 وزعت على الثلث والثلثين. ما معنى هذا الكلام؟ مثال: العامل سيسافر إلى باريس من أجل مصلحة تجارية خاصة به، وأيضا من أجل مصلحة لمال القراض، فهما مصلحتان تجاريتان ليس فيهما زيارة أهل بنية القربة، ليس فيها نية الدخول بزوجة هناك، ليست هناك زوجة مقيمة هناك. نقول له: أيها المحاسب، احتسب النفقة المقدرة لو أنه أراد أن يسافر للحاجة فقط، واحتسب النفقة المقدرة لو أراد أن يسافر للقراض فقط. طيب الآن أعطني خط سيرك في السفر لمال القراض، فأعطى المحاسب خط السير، اتصل بشركات السفر، الفنادق، الإقامة، الحاجة من اتصالات، الحاجة من طعام وشراب، فوجد أن السفر للقراض ذهابا وعودة كلفته 100، كلفته 100. طيب أعطني خط سيرك من أجل السفر لتجارة في باريس لشركتك أنت الخاصة الأجنبية عن مال القراض. فأعطاه إياها، فقال له: هذه النفقة للحاجة التي هي تختص بالعامل تساوي وتقدر 100. طيب ونفقتك لمال القراض تساوي 100. إذن تقدير النفقتين، هذه 100 مستقلة لو سافر لأجل القراض فقط، وهذه 100 مستقلة لأجل ماله الخاص وحاجته الخاصة للعامل فقط. إذن أعطني التكاليف بعدما تعود. فجاء بالتكاليف بعدما عاد فعلا، فوجدناها 150، النسبة على النصف، نصف يتحملها مال القراض والنصف لمال الرجل الخاص يتحمله العامل. إذن لا تسافر للتجارة من أجل مالك الخاص وتحمل الآن العبء المالي لمال القراض، لأنك أيضا سافرت من أجل مال القراض، فتقول لا أنا سافرت من أجل مال القراض ولم أسافر لنفسي، فعلى مال القراض أن يتحمل النفقة كاملة. نقول لك لا، نحن سنقدر محاسبيا قيمة السفرتين، فإذا وجدنا القيمة تقديرا النصف عندئذ النفقة الفعلية ستوزع على مال القراض وجيب العامل باعتبار النصف، باعتبار ليه النصف. فإذا قدرنا لك 100 في القراض و100 في حاجتك، فعندئذ النصف، فأنفقت 100 فقط فتكون 50 على مال القراض و 50 أخرى تكون على مال العامل. الآن مثال آخر تتفاوت فيه النسبة. قام المحاسب بعد أن أخذ خط الرحلة والنفقات فقال وجدنا أن نفقة العامل إذا سافر من أجل القراض وحده 100، وإذا سافر من أجل حاجته وحدها تساوي 200، تساوي 200. عندئذ تكون نسبة تحمل مال القراض من النفقة الفعلية هي الثلث، ويتحمل جيب العامل الثلثين. إذن احتسبنا النسبة تقديرا وجعلناها مرجعية محاسبية لما سيكون عليه النفقات الفعلية. لذلك لما قال هنا في المثال فإذا كان ما ينفقه على نفسه في عمل القراض 100 وما ينفقه في ذهابه للحاجة 100، فأنفق 100 وزعت على القراض والحاجة مناصفة بناء على النسبة التقديرية التي قام بها المحاسب. ولو كان ما ينفقه في القراض 100 وفي الحاجة 50 فأنفق 100، لاحظ، فأنفق 100. لماذا قلت 100 هنا؟ لأنه بعض المصروفات كانت لباريس والتذكرة واحدة، وبالتالي المتوقع أن تكون النفقة الفعلية أقل من مجموع النفقات التقديرية. فلما قال ولو كان ما ينفقه في القراض 100 وفي الحاجة 50، المجموع للتقديرين يساوي 150، لكنه أنفق فعلا 100، قال وزعت على الثلث والثلثين، أنه بطبيعة الحال ستكون هناك نفقات مشتركة، وبالتالي ستكون النفقات الفعلية أقل من مجموع النفقتين اللتين قدرتا من قبل المحاسب. هنا نحن حملنا العامل بقسطه وحملنا مال المحاسبة أو مال القراض في محاسبة القراض بمثلها. طيب هنا كلمة قال وقيل ينظر ما بين مال القراض وما ينفقه في الحاجة ويوزع ما أنفق على قدرهما، هذا إذا أخذ القراض قبل اقتراضه. هنا يريد أن يجعل التقدير اللي هو نفقة رأس مال القراض على أنه قسمة رؤوس أموال، وهذا القول لن نطيل في شرعه لأنه ليس هو المعتمد، المعتمد هو ما شرحناه، ولكن هذا القول جوهر هو أنه يريد أن يجعل من نفقة الحاجة التي للعامل كرأس مال، ويتعامل مع النفقة كرأس مال مع رأس مال القراض، فيتعامل مع توزيع رؤوس أموال. هذا هو القول الضعيف. القول المعتمد تقدير النفقتين كما ذكرنا، ثم بعد ذلك أن تفض النفقة الفعلية وتوزع بحسب التقدير للنفقتين. ثم قال هذا إذا أخذ القراض قبل اقترائه وتزوده للحاجة. طيب ماذا لو أن العامل شرع بالسفر لحاجته خاصة ثم بعد ذلك بعد تزوده وبدئه بالسفر وإذا برب المال يبرم مع العامل عقد قراض، يبرم مع العامل عقد قراض، قال لك تفض النفقات ولو كان إبرام عقد القراض بعد تزود العامل لحاجته الخاصة، فيدخل مال القراض في تحمل جزء من التكاليف بالمثال الذي ذكرناه سابقا. وهذا هنا قال بل ولو أخذه، أي أخذ مال القراض بعد تزوده واكترائه لها، أي لحاجته الخاصة. ولو هنا من أجل المبالغة ومن أجل دفع خلاف في المذهب. إذن أحيانا لو تكون للمبالغة وأحيانا لو تكون لدفع خلاف في المذهب، لكن لو هنا تصلح للأمرين. قال ولو أخذه بعد تزوده واكترائه لها، فهو أراد أن يبالغ. يعني لا تظن أنه إذا طرأت شركة القراض مع العامل بعد أن بدأ بالتزود لسفره والاستعداد لسفره أنك تقول هنا مال القراض لا يدخل في تحمل النفقات، لأن الرجل شرع في حاجته وهو شارع في حاجته ولو مع عدم وجود القراض. نحن قلنا لك إن القراض قد بدأ بعد أن عزمت واشتريت تذاكرك، نقول لك يدخل مال القراض هنا في تحمل التكاليف بالنسبة التي قدرناها، ولو كان القراض طرأ مع العامل بعد استعداد العامل لسفره لحاجته، أي للحاجة كما في المدونة قال فيها إن خرج في حاجة لنفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته ومبلغ القراض، انتهى، أي انتهى كلام المدونة. ثم قال ولا يعول على قول اللخمي من أخذ قراضا وكان خارجا لحاجته، فمعروف المذهب لا شيء له كمن خرج إلى أهله، كمن خرج لأهله فلا نفقة له في السفر. فجعل حالة طروء القراض على العامل بعد أن تزود العامل لحاجته وأراد أن يسافر، جعل اللخمي ذلك كمن أراد أن يسافر لزوجة مدخول بها، فلا يتحمل مال القراض النفقة، وهذا ليس هو المعتمد. والمعتمد هو ما قدمه الدردير، أنه يدخل مال القراض في هذه الحالة في تحمل جزء من النفقات. ثم قال كمن خرج إلى أهله، انتهى. ولعل الفرق على ما فيها، أي الحاجة، أن في كل من القراض والحاجة قصد تحصيل غرض فيه قربة بخلاف الأهل.
والآن أطرح السؤال التالي: علل يجوز للعامل الذي سافر للتجارة في بلد فيه زوجة مدخول بها تجوز له نفقة الرجوع لبلده، أو بلد ليس له فيها زوجة مدخول بها طبعا، بينما لا تجوز نفقة الذهاب والإياب للعامل الذي ذهب إلى الحج. نقول إن علة عدم جواز النفقة للعامل في ذهاب إلى الحج لأنه ذاهب لقربة، ولا يخلط بين القربة والتجارة، وعندما يعود الحاج فهو أيضا في طريق العودة يكون في قربة، فلذلك الحج قرب ذهابا وإيابا، بينما السفر لزوجة مدخول بها لا تكون عند العودة كالحج في موضوع القربة، ذهب لحاجة خاصة به هو لتلك الزوجة، لكنه عندما عاد هذه الحاجة ليست مستصحبة معه، بينما القربة والعبادة مستصحبة في العودة من القرب ومن الحج. وعندما أكدنا على نقطة مهمة، ألا وهي عدم خلط التجارة بالتعبد الذي ذكرناه، مثال ذلك الأضحية. الأضحية مملوكة للمضحي لكنه لا يجوز أن يبيع لحمها. الهدي كذلك في الحج لا يجوز أن يبيع لحم الهدي. إذن حتى وإن ملك لا يجوز له هنا التربح من القرب. كذلك في موضوع الحج نميز بين من قصد أن يذهب للحج من أجل التجارة فهذا لا جناح عليه فيه، وبين من يتجر بالقربة هذا أمر مختلف. إذن نفرق بين من ذهب للحج يريد عبادة وقصد بذلك أن يتجر فهذا لا غبار عليه، أما الإتجار بالقربة هذا الذي نحن ننهى عنه، كما حرمنا بيع الأضحية والهدية هكذا. وكذلك القرب جميعا، عندما يعني تتلو القرآن عليك أن تنتبه إلى أنك لا تقوم بدعاية للمحل، تريد أن تستمع إلى القرآن، لا تقوم بتحويل هذا السماع إلى أنني رجل صالح وهذا جزء من الدعاية إلى المحل. كتابة الآيات والإتجار بالقرآن الكريم في الدعايات. فلذلك نلحظ أن العابد التقي التاجر يستمع إلى القرآن في دكانه، لكن نحن ننتقد إلى الإتجار بالقرآن والتمظهر بمظاهر الدين لكسب الزبائن، هذا الذي نتحدث عنه. فلذلك نقول لا يجوز استغلال الأذكار والتلاوات القرآنية في الدعاية للشركات وتسويق المنتجات بهذا الموضوع، واستغلال العاطفة الدينية لتحقيق مكاسب اقتصادية دنيوية. وربما كلمة حلال يعني أحيانا يعني تستخدم استخداما من هذا النوع، يعني يمكن أن تقول إن هذا المنتج حلال، هذا جزء من الشفافية، جزء من الصدق مع البائع، وهو أنك لا تبيعه شيئا يضره في دينه. لكن يمكن أن أجد منتج حلال بسعر عالي جدا في بلدان أوروبية، ويعني هذا السعر ليس له من مبرر إلا أنك إذا أردت أن تنجو بآخرتك فعليك أن تشتري منتجاتي. وأنا هنا أستربح من كلمة حلال، نحن نقول استربح من التجارة لا تستربح من القرآن الكريم، وتستخدم آياته وسيلة لزيادة الثقة بالتاجر. ومثل ذلك يعني المظاهر في التدين في التجارة، يعني أريد أن ألبس لباس الصالحين والتقى حتى يتشجع الناس على التعامل معي، ومن ثم يثقون بصورتي وأنا أتجر وأستربح بهذه الصورة، وهذا هو القصد. لكن بالتأكيد السمت الإسلامي مطلوب من المسلم، لكنه لا يستربح من هذا السمت ولا يحول الشعيرة الإسلامية إلى وسيلة لكسب الزبائن، هذا الذي أبينه هنا. والحاكمية التجارية في شروط المالكية هنا في موضوعات التجارة بحيث عدم استغلال التدين والتقوى والعبادة لأجل أخذ نفقات من مال القراض. نحن هنا أمام مبدأ حوكمة دقيق في موضوع الفصل بين كونك رجل تقي وتمارس المعاملات المشروعة حسب الشرع وتقتدي بالشرع فيما تبيع وتشتري، وبين الجهة الثانية وهي استغلال الدين لتحقيق مكاسب. إذن الرجل التاجر التقي هو سمته صالح لكنه لا يتجر بهذا السمت الصالح. طيب بقي أن نفرق بين القربة والعبادة، ربما أحدهم يسأل يعني ما الفرق بينهما. العبادة كالصلاة والصوم لا تصح إلا بنية، فالنية ركن فيها وهي متوقفة في صحتها على النية. أما القربة فهي أشمل من العبادة، يعني فيها العبادة وتزيد أنها هذه القرب في هناك أعمال لا تتوقف صحتها على النية، كزيارة الأقارب والأكل والشرب للتقوي على طاعة الله، فهذه تصح بلا نية. لكن القربة هنا تنفرد بأن من شرطها معرفة المتقرب إليه، مع أنها لا تتوقف على صحة النية. إذن العبادة والقربة تتوقف على معرفة الله عز وجل، لكن العبادة هنا تتوقف على النية، أما القربة فلا يشترط فيها ذلك. فيمكن اعتبار كل عبادة قربة وليس كل قربة عبادة. فعندما نقول الطعام والشراب وصلة الأرحام فهذه يمكن أن تدخلها النية ويمكن أن لا تدخلها النية، ولكنها ليست كالعبادة التي هي فيها ركن الصلاة بالنية. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، حيث يشتركان جميعا في توقفهما على معرفة المعبود، ولكنهما يفترقان في أن العبادة ركنها النية وصحتها متوقفة على النية، وليس كذلك القربة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.